قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع تلك المواقف العظيمة والصور المشرقة والأحداث الواعظة المعبرة. حديثنا عن الصبر الجميل والأمل الطويل والنفوس القوية والعزائم الصلبة، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نرحل إلى المكان أولا. هناك في واد فسيح منبسط الحصباء، هو أعلى الأبطح، مكان يسمى خيف بني كنانة، أعلى الأبطح من جهة منى وأبعده عن مكة، حيث نجد رؤوس قريش ورؤساءهم قد اجتمعوا في هذا المكان، واختاروه بالذات حتى يسهل اجتماع أحلافهم من بني كنانة والأحابيش وغيرهم في هذا المكان ليتفقوا على أمر ويعقدوا معاهدة على قضية قبل أن نعرف خبرها لنعرف سببها وباعثها. كان من خبر هذه القضية وهذه الاتفاقية أن قريش بعد أن تعاقبت سنون البعثة النبوية الشريفة، برغم محاولة الحصار والتضييق وجهدها أن تطفئ هذا النور وأن توقف مد هذه الرسالة بكل جهد جهدت وكل أنواع الحصار التي فعلتها، وجدت أن هذا النور يشع وأن أتباع هذا الدين يزيدون ولا ينقصون، وأنه قد أصبح نزاع من القبائل يتبعون دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من دخل في هذا الدين لا يرتد عنه سخطة له. فحاولوا مع أبي طالب الذي كان كنف النبي صلى الله عليه وسلم وحماه، حاولوا معه أن يسلم إليه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحول بينهم وبينه وأن يدعهم وإياه. وكان مطلب اشمأزت منه نفس أبي طالب، أيخلي بينهم وبين ابن أخيه؟ أيخلي بينهم وبين ذوي قرباه؟ أيسلم لهم ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي عاش في كنفه وكان ربيبه وتفتق على الدنيا تحت رعايته؟ فهو عم كأب. ولذلك كان رده على هذا المطلب الجائر بمنتهى الصرامة والقوة والثبات والعزيمة، رد عليهم فقال: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أذاك الذي أسلمه إليكم؟ أذاك الذي أخلي بينكم وبينه؟ كذبتم وبيت الله نبزى محمدا. وكان هذا الموقف الصلب القوي له أثره في مواجهة قريش، ولذلك أرادت أن تحتال على موقف أبي طالب بأن تعقد معاهدة ضد أبي طالب، بل ضد بني هاشم كلهم، حتى تضطرهم إلى أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا إلى هذا المكان، إلى خيف بني كنانة، وجمعوا حلفاءهم من الأحابيش بني كنانة، ووقعوا اتفاقية وأبرموا معاهدة على أن يقاطعوا بني هاشم، فلا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم ولا ينكحوا منهم حتى يسلموا لهم محمدا صلى الله عليه وسلم. وأبرم هذا الاتفاق، ووقعت هذه المعاهدة، وكتبت الصحيفة، وكانت أنفاس أبي جهل واضحة، وخطاه ظاهرة الأثر في هذا الأمر الذي أبرم. فلما أعلنت هذه المعاهدة الجائرة الظالمة، انحاز أبو طالب ببني هاشم في الشعب، وشعب بني هاشم هو في المكان المعروف الآن جنب جبل أبي قبيس، ما بين جبل أبي قبيس وخندمة، في المكان الذي يحيط بالمكتبة التي تسمى مكتبة المولد. هنا كان يسكن بنو هاشم، وهنا كانت دورهم، وهذا كان شعبهم. ودخل معهم في الشعب بنو عمهم بنو المطلب ليؤازروهم ويثبتوا معهم. وبدأت الأيام تتعاقب والشهور تتتابع، وبنو هاشم يعيشون مرارة هذه الاتفاقية الظالمة الجائرة. ودعوني أنا وإياكم نتصور مجتمع قريش وبنو هاشم في هذا المجتمع. مجتمع قريش مجتمع تجاري، ليس مجتمع زراعي ولا رعوي، ولذلك فعندما توجد مقاطعة اقتصادية يكون أثرها ظاهر وسريع. ودعوني أنا وإياكم نتصور المؤمنين أو حلفائهم من بني هاشم، الواحد منهم يخرج في الصباح ليشتري طعاما لصبيته الذين يتضاغون أمامه من الجوع، فيخرج ومعه دراهمه في كمه، فيطوف على تجار مكة تاجرا تاجرا، فلا يجد أحد منهم يبيعه طعاما، فيرجع إلى أبنائه الجوعى ليس معه طعام يطعمهم، ودراهمه لا زالت في كمه. دعوني أنا وإياكم نتصور الواحد منهم معه المتاع يريد أن يبيعه حتى يشتري بثمنه ما يأكله أو يلبسه، فلا يجد تاجرا يشتري متاعه. لذلك ظهر أثر هذا في البطون التي طويت على الجوع، والوجوه التي شحبت من الهزال، وأصبحت قريش تسمع صبية بني هاشم يتضاغون في الشعب من الجوع، تسمع صياح الصبية وتضاغيهم لأنهم لا يجدون ما يأكلون. ويا لله لقلوب الآباء وقلوب الأمهات وهم يرون تضاغي أبنائهم ولا يجدون طعاما يطعمهم. وتتعاقب الشهور حتى تتم سنة، ثم تتبعها سنة، ثم تدخل السنة الثالثة وهم على هذه الحال، يعيشون بأقل القليل ويجهدون أشد الجهد. يصف عتبة بن غزوان رضي الله عنه بعض مظاهر هذه الحال وبعض ما عايشوه تلك الأيام، فيقول: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر. وكل ما أتذكر الكلمة هذه يسرح ذهني إلى مكة وشعابها، وأتذكر أشجار مكة. ماذا في مكة من الأشجار؟ أشجار صحراوية ظامئة. ورق الشجر أكبر ورقة بحجم البنان. مرت المذاق، صلبة لا تستساغ، ومع ذلك ألجأ إليها الجهد والجوع. يقف الواحد منهم فيقطف ويلتقط هذه الوريقات الصغيرة حتى يملأ بها كفا من يده، ثم يمضغها يتجرعها ولا يكاد يصيغها. وظهر أثر هذا الطعام قروح في أشداقهم، ترى الواحد منهم وما يحيط بفمه تقرحات من أثر مرارة هذا الطعام وصلابته وشدته. وحتى كان الواحد منهم إذا ذهب لقضاء الحاجة يضع كما تضع الشاة. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. ولقد التقطت بردة فشققتها نصفين، فاتزرت بنصف واتزر سعد بن أبي وقاص بنصفها الآخر. أما سعد بن أبي وقاص في أصف معاناته، فيقول: خرجت في الليل أبول، فسمعت عند رشاش بولي قعقعة صوت، فنظرت فإذا جلد يابس، فأخذته فغسلته ثم أحرقته ثم دققته بين حجرين فسففته فتقويت به 3 أيام. يعني هذا طعام لثلاثة أيام، جلد يابس وجده وهو يبول. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فقد ذكر معاناته فقال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ووخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام، ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد الرطبة إلا ما يواريه إبط بلال. واسرح بذهنك تخيل بلال ذاك الرجل النحيل المهزول، ما قدر الطعام الذي سيواريه إبطه، ومع ذلك هو ما يقتاته النبي صلى الله عليه وسلم وبلال 30 يوما تتعاقب أيامها ولياليها في هذا الحصار الشديد. دعني وإياك تصور النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في شعيب بني هاشم، يسمع تضاغ الأطفال، يرى شحوب الجوع، يرى أثر الجهد في العيون، ما هي مشاعره؟ ذاك ما لا يمكن أن أتحدث عنه، لكن يمكن أن نتصوره.
المصطفى البشير والمرسل الأخير، المصطفى البشير والمرسل الأخير، والشافع الكبير ذاك رسول الله، والشافع الكبير ذاك رسول الله، ذاك رسول الله، رسول الله.
كل ما أتذكر هذا المشهد يا أحبابي لا ينقضي عجبي من عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 3 سنوات وهو يسير بين بيوت أقاربه وبني عمه وبني عمومته، يسمع تضاغ الأطفال، يرى شحوب الجوع، يرى علامات الجهد، يرى نظرات العيون إليه وكأنها تقول له جميعا بلسان واحد: نحن نجهد ونجوع ونعرى من أجل دعوتك. إن أقوى العزائم يمكن أن تتضعضع وتندك أمام نظرات الضراعة والتوسل. وممن من ذوي قرباه وأقرب الناس إليه يراهم يعانون كل هالمعاناة ويتحملون كل هذا الجهد، ويعلم أن سبب هذا كله أنه لا زال مستمرا على بلاغ رسالات الله. كل ما أتذكر يا أحبابي هذا المشهد أقول: لولا أنه عزم أولي العزم من الرسل لندك وتضعضع أمام العيون الزائغة من الجوع والبطون الضامرة من الجهد والخواء، ولكان تضاغ الأطفال وهم في بيوت آبائهم تهددهم أمهاتهم مما يجعل أقوى العزائم تخور وأصلب الإرادات تندك. لكن ذاك رسول الله عزمه وعزيمته إنه أقوى أولي العزم عزيمة. أليس أفضل العزم من الرسل؟ ولذلك كانت روحه تسري وتبث مدد وطاقة لهؤلاء المجهودين ليواصلوا صبرهم ويواصلوا احتمالهم ويواصلوا ثباتهم. فاحتملوا من الجهد والجوع واللأواء ما لا يحتمله أحد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. وكانوا يرون في صبر النبي صلى الله عليه وسلم مدد لعزائمهم. وتفرضت الأيام والشهور والسنة الأولى والثانية والثالثة أشرعوا فيها، وما لانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عزيمة ولا ضعفت له قوة، حتى تحركت مشاعر القربة والرحم والنبل في بعض النفوس التي يربطها ابن هاشم رحم. وكان من هؤلاء رجل نبيل اسمه هشام بن عمرو، كانت تربطه ببني هاشم قرابة من جهة الأم، فلم يحتمل أن يطول هذا الجهد ببني هاشم، وكان هو ممن يسرب إليهم الطعام وهم محصرون في الشعب. ففعل أمرا جميلا سيظل التاريخ يشكره له ويذكره. لقد ذهب إلى رجل اسمه زهير بن أبي أمية. زهير بن أبي أمية من بني مخزوم، عشيرة أبي جهل، لكن أمه عاتكة بنت عبد المطلب، أمه عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه هشام وقال له: يا زهير، كيف ترضى أن أخوالك يتضاغون في الشعب من الجوع ويموتون من الجهد وأنت ترى وتسمع؟ ثم حرك في نفسه حساسية عشائرية، قال له: والله لو دعوت عمرو بن هشام، يعني أبو جهل، لو دعوته إلى مثل ذلك في أخواله ما أجابك. يعني لو أن هذول الآن أخوال أبو جهل ما دعاكم فيهم لما دعاكم، ولو دعوتموا أنتم ما أجابكم، لكن ما هم أخواله، ما عنده مشكلة يضحي بهم وليموتوا من الجوع، لكن أنت هذول أخوالك. فقال زهير: والله أني ما رضيت بهذا كله، لكن أنا واحد، ماذا أفعل؟ لو معي أحد. فقال هشام: أنا معك. قال: أنا وأنت ما نكفي، ابغني ثالثا. قال: أفعل. فمشى زهير إلى المطعم بن عدي فقال له، والمطعم من زعماء قريش الكبار، قال: أنت من قيادات قريش وزعمائهم، أترضى أن يهلك خيام من بني عبد مناف، بنو هاشم وبنو المطلب، يموتون من الجوع في هذا الشعب وأنت شاهد؟ ما قلت كلمة ولا اتخذت موقف؟ ألا تخشى أن يؤثر هذا في بطون قريش، فلو دعوا هم أيضا إلى مقاطعتكم لفعلوا؟ فتحركت القربة والعقل والنبل في قلب المطعم بن عدي، وكان رجلا نبيلا كريما شهما، وإن كان مشركا لكنه كان مشركا نبيلا. قال: والله ما رضيت بهذا، ولكن إنما أنا رجل واحد، لو كان معي أحد. قال: معك. قال: من؟ قال: أنا. قال: ابغني ثالثا. قال: موجود. من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. دور لنا رابع. قال: أفعل. فذهب هشام وأتى إلى رجل النبيل، هو أبو البختري بن هشام، مشرك لكن نبيل، فقال له مثل ما قال المطعم بن عدي، وقال: يهلك بطنان من بني عبد مناف، ونسمح نحن بهذه السابقة الخطيرة، نحن نقاطع ناس منا، غدا يدعون إلى مثل ما دعوتم إليه فيقاطعوكم، وتتحدث قبائل العرب أننا قد أهلكنا حيين منا. قال: والله ما رضيت بهذا، إنما أنا رجل واحد، ماذا أفعل؟ قال: لا، في معك واحد. قال: من؟ قال: أنا. قال: ابغني ثالثا. قال: قد وجدته. قال: من هو؟ قال: المطعم بن عدي. قال: ابغنا رابعا. قال: قد وجدته. قال: من؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: دور معنا واحد آخر. فذهب إلى شخص اسمه الزمعة بن الأسود، وقال مثل ما قالهم، فقال له مثل ما قالوا، فاكتملوا الآن، ما يمكن يقول ابغنا واحدا، صاروا الآن مجموعة. فاتعدوا في ليلة عند خطم الحجون، والحجون مكان معروف الآن عند مقبرة المعلات، عليه الآن كبري معروف. عند ذاك المكان اجتمع هؤلاء النفر وكانوا كلهم على الشرك، لكن كان فيهم نبل، فاتفقوا على أنه من الغد عندما تجتمع قريش في أنديتها يقومون بنقض الصحيفة، وفق خطة رتبوها. فقال زهير بن أبي أمية لأخوال بني هاشم وأم عاتكة بنت عبد المطلب، قال أنا أتكلم غدا فكونوا أنتم حاضرون. فرتبوا الموقف، فلما كان من الغد لبس زهير بن أبي أمية حلته وتهيأ ونزل إلى مكة إلى الحرم وطاف بالكعبة. فلما أنهى طوافه وقريش في أنديتها مجتمعة في الحرم، وهذه عادة قريش في بكور النهار مجتمعين في أنديتهم في الحرم، إذا به يقف فيهم ويقول يا معشر قريش ما هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، والله ما رضينا بها، والله لا أرضى أن يهلك بنو هاشم في هذا الشيء ويحصرون، والله ما رضينا بها يوم كتبت. فلما سمع أبو جهل هذا الكلام قال كذبت، والله لا تمحى الصحيفة. فقام ابن عدي وقال بل أنت كذبت، والله تمحى، والله ما رضينا بها. فقام أبو بكر هشام وقال والله ما رضينا بها، والله ما رضينا بها، بل ومن قال ذلك فهو كاذب. ثم قام زمعه بالأسود وقال وانا والله ما رضيت بها، ومن قال غير ذلك فهو كاذب. طبعا كلمة كاذب كلها الآن صارت متجهة إلى من؟ إلى أبي جهل. وأبو جهل رجل داهية فعلق بكلمة وكأنه يشوفهم، قال هذا أمر قضي بليل وتشوير فيه في غير هذا المكان، يعني هذا كلام مرتب ومصلح من البارع ما هو بتوجه اتفاقا، وهذا من دهائه. لكن تقوض هذا المجلس بنقض الصحيفة، وكأنما قريش هي التي أجهدت من هذا الحصار. وساءها أن أحياء العرب في كل موسم يأتون يتفرقون وهم يتحدثون عن أن بطنين من قريش محصورون في شعب لا يبايعون ولا يشترى منهم حتى جهدوا جوعا. ولذلك بمجرد ما أعلنت هذه الصيحات في الحرم حتى ألغيت هذه الصحيفة ومزقت وانتهت، وخرج بنو هاشم من الشعب كأنما نشروا من قبورهم من الجهد واللأواء والمسغبة. ومرت سنة وسنة وتعاقبت على هذا الحدث قرابة 13 سنة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يزحف إلى مكة ومعه أكثر من 100,000 كلهم قد آمن بنبوته، كلهم قد اتبع رسالته، كلهم قد صدقه، كلهم ينظر إليه بعين ظمأة أن ترى محياه صلى الله عليه وسلم. وأقام صلى الله عليه وسلم للناس حجة الوداع، وقد ضرب الإسلام بجرانه في جزيرة العرب، خرج الإسلام من شعب بني هاشم ليملأ الدنيا كلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في عرفات بعد أقل من بضع 10 سنة على ذلك الحصار، يقرأ قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم يتم حجه. فيسأله أسامة بن زيد يا رسول الله أين تنزل؟ فيقول أنزل في خيف بني كنانة في ذاك المكان الذي كتبت فيه الصحيفة الظالمة الجائرة، أنزل في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. وينزل النبي صلى الله عليه وسلم وينام ليلة 14 من ذي الحجة في آخر سنة عاشها صلى الله عليه وسلم قرير العين في المكان الذي تألبت فيه قريش تريد أن تطفئ نور الله، فإذا الله عز وجل متم نوره ومظهره. أين الذين كتبوا الصحيفة؟ أين الذين تعاقدوا على الكفر؟ لقد دفنوا صرعى في قليب بدر، وبقي هذا الدين وبقيت الرسالة، وأظهر الله دينه وأعز كلمته، وبقي هذا الدين وانتهى الذين ظنوا أنهم بهذا الصحيفة الظالمة الجائرة يطفئون نور الله. الشيء الذي أعجب منه أن هذا الأسلوب البائس لا يزال يعاد ويكرر في كل مشهد يظهر فيه استعلال الحق وآخره الحصار اللي يتعرض له أهلنا في فلسطين لأنهم اختاروا بمحض إرادتهم نوعية من الحكم رغبوها تحكم بالإسلام وترضى وتتبع نهج محمد صلى الله عليه وسلم. المصطفى البشير.